بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نواصل قراءتنا في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتوقفنا عند قول الإمام مالك رحمه الله أنه كره أن يقول الرجل زرت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى كما مر معنا ثلاثة أسباب لذلك. قال: قيل إن ذلك ككراهية زيارة القبور، وقيل لأن الزائر أفضل من المزور. قال: وكلاهما ضعيف عند أصحاب مالك، والصحيح أن ذلك لأن لفظ زيارة القبر مجمل يدخل فيها الزيارة البدعية التي هي من جنس الشرك، فإن زيارة قبور الأنبياء وسائر المؤمنين على وجهين كما تقدم ذكره: زيارة شرعية وزيارة بدعية. فالزيارة الشرعية يقصد بها السلام عليهم والدعاء لهم، كما يقصد الصلاة على أحدهم إذا مات فيصلي عليه صلاة الجنازة، فهذه الزيارة الشرعية. والثاني أن يزورها كزيارة المشركين وأهل البدع، كدعاء الموتى وطلب الحاجات منهم، أو لاعتقاده أن الدعاء عند قبر أحدهم أفضل من الدعاء في المساجد والبيوت، أو أن الإقسام بهم على الله وسؤاله سبحانه بهم أمر مشروع يقتضي إجابة الدعاء، فمثل هذه الزيارة بدعة منهي عنها. فإذا كان لفظ الزيارة مجملا يحتمل حقا وباطلا، عدل عنه إلى لفظ لا لبس فيه كلفظ السلام عليه، ولم يكن لأحد أن يحتج على مالك بما روي في زيارة قبره أو زيارته بعد موته، فإن هذه كلها أحاديث ضعيفة بل موضوعة، لا يحتج بشيء منها في أحكام الشريعة. إذن هذا ما ذكر ابن تيمية بالنسبة لهذا اللفظ. وعرفنا أنه في بعض المواضع ذكر أن سبب أيضا كراهية هذا القول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأن الزيارة الحقيقية قد لا تكون متحققة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها، وزيارة القبر تكون بالاقتراب من القبر، مثل إنسان مر من وراء سور المقبرة فما يقال أنه زائر للقبور، لابد أن يدخل السور ويسلم على الموتى وهو قريب من القبور. ولهذا كره مالك أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الزيارة الحقيقية غير متحققة تماما، والله أعلم. هذا أيضا ذكره ابن تيمية في بعض المواضع، وكما ذكر هنا في هذا الموضع، لأن الزيارة كما عرفنا يعني لفظها مجمل، فيستخدم لفظا لا شبهة فيه، وإن كان هذا يعني ربما يكون بالنسبة لما أحدثه بعض الناس من الأفعال البدعية في الزيارة، فكأنه غلب على الزيارة مثل هذه الأفعال فكره. وأما يعني الأصل أن هذا اللفظ يحمل على المعنى المشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم استخدم هذا اللفظ، قال: ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في عموم هذا الحديث. فلعل المعنى الآخر الذي ذكره ابن تيمية في بعض المواضع أن الزيارة غير متحققة تماما قد يكون أقرب والله أعلم إلى مراد الإمام مالك والله أعلم. ثم قال: والثابت عنه صلى الله عليه وسلم. أظن توقفنا هنا نحن. نعم نعم يعني أكملنا. طيب قال: والثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. هذا هو الثابت في الصحيح، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. قال: ولكن بعضهم رواه بالمعنى فقال قبري، يعني قال ما بين قبري ومنبري. قال: وهو صلى الله عليه وسلم حين قال هذا القول لم يكن قد قبر بعد صلوات الله وسلامه عليه، فهذا خطأ. يعني ما بين قبري ومنبري هذا خطأ، الصحيح ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ولهذا مما يدلك على ضعف هذه اللفظة، ولهذا لم يحتج بهذا أحد من الصحابة لما تنازعوا في موضع دفنه، ولو كان هذا عندهم لكان نصا في محل النزاع لما اختلفوا في مكان دفن النبي صلى الله عليه وسلم. ما احتج أحد بحديث ما بين قبري ومنبري، لو كان هذا اللفظ محفوظا عندهم لاحتجوا به. فهذا يدلك على أن هذا جاء بعد زمن الصحابة، من بعض الرواة أخطأ في الحديث فرواه بالمعنى فقال قبري. قال: ولكن دفن في حجرة عائشة في الموضع الذي مات فيه بأبي هو وأمي صلوات الله عليه وسلامه. نعم. وهذا الحديث الإخوة: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لا يعني أن الصلاة في الروضة يضاعف أجرها. الصلاة في المسجد النبوي سواء كان في الروضة أو في غيرها من البقاع بألف صلاة كما جاء في الحديث، لكن هذا المكان لا شك أن له بركة وله فضل خاص كما في هذا الحديث أنه روضة من رياض الجنة، روضة من رياض الجنة. فالصلوات المفروضة يحافظ فيها المسلم على صفوف الأوائل، أما يعني إذا أراد أن يصلي نافلة فلا بأس أن يحافظ ويحرص على الصلاة في الروضة. وهذا المكان، هذه البقعة كان يصلي فيها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، ويستشعر هذا الحديث أنها روضة من رياض الجنة، فهذا له أثر في خشوعه وفي إقباله على الله وهو يصلي، فلا بأس أن يحرص على الصلاة هناك بالنسبة لصلاة النافلة. قال: ثم لما وسع المسجد في خلافة الوليد بن عبد الملك وكان نائبه على المدينة، أظن هنا عندكم يعني خلل في ترتيب الصفحات في بعض الكتب، أو عندي شوية سقط، ممكن 36 بعد، عندي 236 ثم 245 بعد صفحات ذكر 237. نعم. طيب قال: وكان نائبه على المدينة عمر بن عبد العزيز، أمره أن يشتري الحجر ويزيدها أن يشتري الحجر ويزيدها في المسجد. وكانت الحجر من جهة المشرق والقبلة، من جهة المشرق والقبلة، فزيدت في المسجد. ودخلت حجرة عائشة، ودخلت حجرة عائشة في المسجد من حينئذ. فتأمل يعني إدخال القبر في المسجد كان بعد زمن الصحابة رضي الله عنهم، لأن في خلافة عمر بن عبد العزيز لم يكن هناك أحد من الصحابة بالمدينة كما هو معروف في التاريخ، فآخر الصحابة موتا في المدينة من؟ جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، مات سنة كم؟ 87 تقريبا، أو نسيت الآن التاريخ، لكن آخر الصحابة موتا جابر رضي الله عنه بالمدينة، فكان هذا يعني بعد موت الصحابة رضي الله عنهم، فلا يحتج به. وأيضا في زمن عمر رضي الله عنه لما أرادوا أن يوسعوا المسجد من قبل الحجر، عمر رضي الله عنه قال إنه لا سبيل إليها، إنه لا سبيل إليها لأن فيها قبر، القبر لا يجوز أن يدخل في المسجد. وأيضا في زمن الوليد بن عبد الملك روي أن بعض التابعين أنكروا مثل هذا، كما جاء عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه أنكر هذا الأمر، لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا دخلت الحجر في المسجد، وبذلك دخل القبر تبعا لها في المسجد. وهذا كما ترى لم يكن ابتداء، لا القبر أدخل في المسجد ابتداء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حتى يكون هذا حجة، ولا المسجد بني على القبر، فليس في هذا حجة لمن يستدل بهذا على جواز بناء المساجد على القبور الأضرحة أو إدخال الأضرحة في المساجد. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا في أحاديث محكمة واضحة، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. ثم كذلك يعني زيادة على هذا من باب التحفظ، ماذا قال ابن تيمية؟ قال وبنوا الحائط البراني مسنما محرفا، فإنه ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي أنه قال صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، ولا تصلوا إليها لا تجعل القبر في القبلة، قال لأن ذلك يشبه السجود لها، وإن كان المصلي إنما يقصد الصلاة لله تعالى. فإذا بنوا حائطا على الحجرة مسنما، يعني مثل مثلث، يعني تكون الحجرة هنا فبنوا الحائط هكذا عليها، حتى الذي يأتي كأنه ما يعرف كيف يستقبل الحجرة فما يصلي تجاه الحجرة. ثم أيضا بني جدار آخر يعني باب يعني صيانة هذه الحجرة من أن يقترب إليها أحد، وبذلك لم يبرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكما عرفنا يعني هذا أمر خاص حصل في المسجد النبوي، ولله الحكمة الباهرة في هذا الله أعلم، لكن لا يستدل كما يستدل بهذا بعض يعني المخالفين، يستدلون بهذا على البناء المساجد على القبور، وهذا عرفنا أنه جاء في حديث كثير النهي عنه بصراحة، فما يتمسك بالمتشابهات، أمور متشابهة يحتمل معناها. ثم أيضا هذا الفعل ليس حجة، الحجة في قول الله وقول رسوله وقول الصحابة، أما هذا الفعل ما حدث إلا في زمن الوليد بن عبد الملك بعد انقراض الصحابة من المدينة، فليس في هذا حجة أبدا. ثم هذا أمر كوني قدري، الله قدره، ما تدري لعل الله أراد أن يكون قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده ويبعث من مسجده صلى الله عليه وسلم، لله الحكمة الباهرة، لكن ما يخلط بين الأمر الشرعي والأمر القدري. الأمر الشرعي أن هذا محرم، الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، ما الله أعلم. قال وكما نهى عن اتخاذها مساجد ونهى عن قصد الصلاة عندها، وإن كان المصلي إنما يقصد الصلاة لله سبحانه والدعاء له، فمن قصد قبور الأنبياء والصالحين لأجل الصلاة والدعاء عندها فقد قصد نفس المحرم الذي سد الله ورسوله ذريعته، وهذا بخلاف السلام المشروع حسب ما تقدم. قال وقد روى سفيان الثوري عن عبد الله بن السائب عن زادان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك زادان هكذا ها؟ حرف الأول زاء ها؟ اي نعم زادان اي نعم، وهذا الراوي يعني ها؟ ايوه اي هذا الراوي معروف يعني قصته لما كان يعني معروف بالمجون والطرب والغناء، كان يغني ومع يعني شباب فمر بهم ابن مسعود يعني رضي الله عنه، ف يعني عجب لصوت هذا المغني زادان، فالمهم كلمه واستوقفه، ظاهر ما أذكر القصة جيدا، لكن كان في سكره وكذا. ثم قيل له إن عبد الله بن مسعود جاء ووقف ونصح كلمه كذا، فأثر هذا فيه فذهب إليه وتاب وأصبح من يعني رواة الحديث، سبحان الله. فالمسلم لا يستهين بالكلمة الطيبة والنصيحة، ما تدري كيف يكون تأثيرها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغون عن أمة السلام. رواه النسائي وابو حاتم في صحيحه يعني ابن حبان، وروى نحوه عن أبي هريرة. فهذا فيه أن سلام البعيد تبلغه الملائكة، هذا الأخوة فضل عظيم للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني استشعر الإنسان كلما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك ملائكة ما لهم وظيفة إلا هذه الوظيفة، ينقلون صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يشبع المسلم بعد ذلك من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا يجعل المسلم يلهج بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها من أعظم القربات. ثم قالوا في الحديث المشهور الذي رواه أبو الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة في كل يوم جمعة، فإن صلاة أمتي تعرض علي يومئذ، فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة. وفي مسند الإمام أحمد: حدثنا شريح، حدثنا عبد الله بن نافع عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. ورواه أبو داود، أو قال رواه أبو داود، قال القاضي عياض، وروى أبو بكر ابن أبي شيبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي نائيا أبلغته. وهذا قد رواه محمد بن مروان السدي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وهذا هو السدي الصغير وليس بثقة، وليس هذا من حديث الأعمش. إذن هذا الحديث لا يصح، أن من صلى علي عند قبري سمعته، هذا لا يصح، لأن في سنده السدي الصغير، ومعروف السدي يعني الصغير يعني رافضي وليس بثقة، بخلاف السدي الكبير. السدي الكبير من أئمة أهل السنة وله روايات كثيرة في التفسير، فهذا اسمه محمد بن مروان وذاك إسماعيل كما أذكر، ومشهور في التفسير لما يأتي السدي في الغالب يكون المراد به السدي الكبير. ابن كثير مثلا ينقل يقول: قال السدي كذا، المقصود به السدي عند أهل السنة الكبير. لكن هذه سلسلة معروفة مشهورة، يعني السدي عن أو يأتي في الأسانيد عن أبي صالح عن أبي هريرة. فهذا الحديث إذن لا يصح. وذكر أيضا بسند أبي يعلى قال: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، ولا تتخذوا بيتي عيدا، صلوا علي وسلموا فإن صلاتكم وسلامكم يبلغني. وهذا يعني جاء في أحاديث صحيحة. قال: وروى سعيد بن منصور في سننه أن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي أن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب رأى رجلا يكثر الاختلاف إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، فما أنت ورجل بالأندلس منه إلا سواء، فما أنت ورجل بالأندلس منه إلا سواء. تأمل هذا فهم السلف لهذا الحديث، فالذي يكثر من اعتياد قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يدعو هناك فهذا أمر لا ينبغي، لا يجوز. استدل عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب بهذا الحديث: لا تتخذوا قبري عيدا، فهذا من اتخاذ القبر عيدا. بل كما مر معنا أن المسلم إذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم إنما يزوره إذا قدم المدينة من سفر أو إذا خرج منها مسافرا يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. قال: وروى هذا المعنى أو روي هذا المعنى عن علي بن الحسين زين العابدين عن أبيه عن علي بن أبي طالب، ذكره أبو عبد الله محمد بن الواحد المقدسي الحافظ في مختاره الذي هو أصح من صحيح الحاكم. وذكر القاضي عياض عن الحسن بن علي قال: إذا دخلت فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا بيتي عيدا ولا تتخذوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يعني مجرد ما تدخل المسجد تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيكفي هذا ولا يلزم أن تذهب إلى قبره. فالمسلم يعظم قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يكون في حدود الشرع. فإذا قدم المدينة زار القبر وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، أما أن يفعل هذا في كل صلاة فهذا هو الذي يعني نهى عنه السلف رحمهم الله تعالى. قال: ومما يوهن هذه الحكاية، الحكاية المتقدمة التي مرت معنا في الدرس الماضي، حكاية الإمام مالك لما سأله سائل وكان مع الخليفة بجعفر المنصور ويعني قال له: ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك وسيلة أبيك آدم إلى الله يوم القيامة؟ فقال: إنما يدل على أنه يوم القيامة تتوسل الناس بشفاعته، وهذا حق كما تواترت به الأحاديث. يعني حديث الشفاعة المعروف هذا يعني واضح ليس فيه إشكال، لأنهم يطلبون الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته يوم القيامة. قال: ولكن إذا كان الناس يتوسلون بدعائه وشفاعته يوم القيامة كما كان أصحابه يتوسلون بدعائه وشفاعته في حياته، فإنما ذاك طلب لدعائه وشفاعته. فنظير هذا لو كانت الحكاية صحيحة أن يطلب منه الدعاء والشفاعة في الدنيا عند قبره. معلوم أن هذا لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قياس هذا على هذا لا يجوز، قياس مع الفارق. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يطلبون الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، كما أن الناس يوم القيامة سيطلبون منه الدعاء أيضا في حياته يوم يكون حيا يوم القيامة. أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الصحابة رضي الله عنهم يذهبون إلى قبره ويطلبون منه الدعاء. فقياس طلب الدعاء عند القبر من النبي صلى الله عليه وسلم على أن الناس كانوا في حياته يطلبون منه الدعاء وعلى أن الناس يوم القيامة سيطلبون منه الدعاء، هذا قياس مع الفارق. كيف يقاس هذا على هذا وهذا في حال الحياة وهذا بعد الموت؟ ولهذا قالوا: معلوم أن هذا لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولا سنه لأمته ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وكما عرفنا في زمن عمر الصحابة رضي الله عنهم عدلوا عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى العباس وسألوا من العباس أن يستسقي لهم ولا يتركون الأفضل إلى المفضول إلا لأن الأفضل لا يمكن هنا أن يطلب منه الدعاء. قال: ولا استحبه أحد من أمة المسلمين، لا مالك ولا قال نعم لا مالك ولا غير من الأئمة، فكيف يجوز أن ينسب إلى مالك مثل هذا الكلام الذي لا يقوله إلا جاهل لا يعرف الأدلة الشرعية ولا الأحكام المعلومة ولا الأحكام المعلومة أدلتها الشرعية، مع علو قدر مالك وعظم فضيلته وإمامته وتمام رغبته في اتباع السنة وذم البدع وأهلها، وهل يأمر بهذا أو يشرعه إلا مبتدع؟ فلو لم يكن عن مالك قول يناقض هذا لعلم أنه لا يقول مثل هذا. ثم قال في الحكاية: استقبله واستشفع به فيشفعك الله. والاستشفاع به معناه في اللغة أن يطلب منه الشفاعة كما يستشفع الناس به يوم القيامة وكما كان أصحابه يستشفعون به. ومنه الحديث الذي في السنن أن أعرابيا قال: يا رسول الله جهدت الأنفس وجاع العيال وهلك المال، فادعوا الله لنا فإنا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله. فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، وقال: ويحك، أتدري ما تقول؟ شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع به على أحد من خلقي. وذكر تمام الحديث، حديث معروف، حديث الأطيط، يسمى حديث الأطيط لأن فيه زيادة أن العرش له أطيط، لكن الحديث يعني ضعيف كما ضعفه شيخ الألباني واستنكره بعض العلماء. الشاهد هنا ابن تيمية ساقه لقوله هنا: فإنا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله. نستشفع بالله عليك، هذا هو الذي استنكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا، قال: شأن الله أعظم من ذلك، فإنه لا يستشفع به على أحد من خلقه، يعني ما تجعل الله واسطة بينك وبين الناس فتستشفع بالله يعني على الناس، هذا لا. أما قول نستشفع بك على الله فهذا جائز، لأن معنى أن نطلب منك الدعاء، أن تدعو لنا عند الله. قال: فأنكر قوله نستشفع بالله عليك، ومعلوم أنه لا ينكر أن يسأل المخلوق بالله أو يقسم، نعم لا ينكر أن يسأل المخلوق بالله أو يقسم عليه بالله، وإنما أنكر أن يكون الله شافعا إلى المخلوق، ولهذا لم ينكر قوله نستشفع بك على الله، فإنه هو الشافع المشفع صلى الله عليه وسلم. وهم لو كانت الحكاية صحيحة إنما يجيئون إليه لأجل طلب شفاعته صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال في تمام الحكاية: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وهؤلاء إذا شرع لهم أن يطلبوا منه الشفاعة والاستغفار بعد موته فإذا أجابهم فإنه يستغفر لهم، استغفاره لهم دعاء منه وشفاعة أن يغفر الله لهم. لكن كما عرفنا الإخوة يعني دعاء الأموات عموما يعني يدخل في الشرك، لأنه في الغالب يقوم في قلب الداعي من التذلل والرجاء والخوف والمحبة ما يكون القلب معبدا لغير الله. قال: وإذا كان الاستشفاع منه طلب شفاعته فإنما يقال في ذلك استشفع به فيشفعه الله فيه، لا يقال فيشفعك الله فيه، وهذا معروف وهذا معروف الكلام. نعم، قال استشفع في الحكاية، قال استشفع واستشفع به فيشفعك الله. نعم، فابن تيمية يستنكر هذا، يقول يعني الاستشفاع طلب شفاعته، يقال استشفع به استشفع به فيشفعه الله فيك، يشفع الله يعني نبيه فيك، يعني يقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في شأنك، لا يقال فيشفعك الله فيه، يعني حتى لفظ الحكاية يدل على يعني بطلانها. لذلك قال: ولغة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر العلماء يقال شفع فلان في فلان فشفع فيه. نعم، فالمشفع الذي يشفعه المشفوع إليه هو الشفيع المستشفع به، شوي لفظ كده، المشفع يعني الذي يريد الحاجة، فالذي يشفعه المشفوع إليه هو الشفيع، نعم، المستشفع به، أو لا، قال: لا السائل الطالب من غيره أن يشفع له، فإن هذا هو الذي شفع، نعم هو الذي شفع، فمحمد صلى الله عليه وسلم هو الشفيع المشفع. نعم، إذن المشفع يعني النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشفعه المشفوع إليه هو الشفيع المستشفع به. نعم صحيح، هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لا السائل الطالب من غيره أن يشفع له، فإن هذا ليس هو الذي شفع. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو الشفيع المشفع، ليس المشفع الذي يستشفع به. الشاهد أنه فقط يريد أن ينتقد هذا اللفظ يعني في الحكاية، قال واستشفع به فيشفعك الله، فيشفعك الله، فلا يقال يشفعك الله، بل يقال يشفعه الله فيك، يعني الله يقبل شفاعة محمد فيك. أما تقول يشفعك الله فيه فهذا خطأ يعني في اللغة. ولهذا يقول في دعائه يا رب شفعني، فيشفعه الله، فيطلب من الله سبحانه أن يشفعه لا أن يشفع طالبي شفاعته. فكيف يقول واستشفع به فيشفعك الله؟ طيب، ثم قال وأيضا فإن طلب شفاعته ودعائه واستغفاره بعد موته، إيش الكلمة ما عندي أنا، وعند قبره كذا بدون واو، وعند قبره، طيب وعند قبره، ليس مشروعا عند أحد من أمة المسلمين، ولا ذكر هذا أحد من أمة الأربعة وأصحابهم القدماء، وإنما ذكر هذا بعض المتأخرين، ذكروا حكاية عن العتبي أو العتبي، نعم، أنه رأى أعرابيا أتى قبره وقرأ هذه الآية، يعني ولو أنهم ظلموا أنفسهم، وأنه رأى في المنام أن الله غفر له، وهذا لم يذكره أحد من المجتهدين من أهل المذاهب المتبوعين، الذي يفتى الناس بأقوالهم، ومن ذكرها لم يذكر عليها دليلا شرعيا. حكاية العتب أيضا ضعيفة، ليس لها إسناد، وليست يعني معروفة عند الأئمة. معلوم أنه لو كان طلب دعائه وشفاعة واستغفاره عند قبره مشروعا لكان الصحابة والتابعون لهم بإحسان أعلم بذلك وأسبق إليه من غيرهم، ولكان أئمة المسلمين يذكرون ذلك. وما أحسن ما قال مالك، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. قال ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك. فمثل هذا الإمام كيف، قال فمثل هذا الإمام كيف يشرع دينا لم ينقل عن أحد السلف، ويأمر الأمة أن يطلبوا الدعاء والشفاعة والاستغفار بعد موت الأنبياء والصالحين منهم عند قبورهم، وهو أمر لم يفعله أحد من سلف الأمة. ولكن هذا اللفظ الذي في الحكاية يشبه لفظ كثير من العامة الذين يستعملون لفظ الشفاعة في معنى التوسل، يقول أحدهم اللهم إنا نستشفع إليك بفلان وفلان، أي نتوسل به. فالعامة يعني يكثر عندهم استعمال لفظ الشفاعة بمعنى التوسل، نستشفع بك إليك بفلان، يعني نتوسل، مع أن الشفاعة طلب الدعاء أن يشفع لفلان، ويقولون لمن توسل في دعائه بنبي أو غيره قد تشفع به. نعم، اللهم إني أسألك مثلا بمحمد أو بجاه محمد بحق محمد، يقول هذا استشفع بمحمد، قال قد تشفع به، قال من غير أن يكون المستشفع به شفع له ولا دعا له، مع أن الشفاعة الاستشفاع معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الله لفلان أن يغفر له، هذا معنى الشفاعة، لذلك تسمى شفاعة من باب إيش؟ الشفع، بدل أن يطلب فلان لوحده يكون النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني اثنان يعني هو يطلب له، النبي صلى الله عليه وسلم يطلب لهذا الإنسان فيكون شفع له، فبدل أن يطلب الدعاء بمفرده يكون النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يدعو له فيكونان شفعا. أما مجرد التوسل هذا يعني ليس شفاعة في اللغة ولا في الشرع، لكن هذا يكثر عند العامة. قال بل وقد يكون غائبا لم يسمع كلامه ولا شفع له، وهذا ليس هو لغة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعلماء الأمة، بل ولا هو لغة العرب، فإن الاستشفاع طلب الشفاعة، والشافع هو الذي يشفع السائل فيطلب له ما يطلب من المسؤول المدعو المشفوع إليه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم الشافع هو الذي يشفع السائل، يعني يدعو للسائل يطلب له عند الله أن مثلا يغفر له، فهذا لابد أن يكون في حال حياته، بعد موته يعني انتهى الأمر. قال: وأما الاستشفاع بمن لم يشفع للسائل ولا طلب له حاجة بل وقد لا يعلم بسؤاله، فليس هذا استشفاعا لا في اللغة ولا في كلام من يدري ما يقول. نعم، هذا سؤال به ودعاؤه ليس هو استشفاعا به. نعم، أنت تسأل بالنبي، تتوسل بالنبي، أما تستشفع به خطأ. ولكن هؤلاء لما غيروا اللغة كما غيروا الشريعة وسموا هذا استشفاعا أي سؤالا بالشافع، صاروا يقولون استشفع به فيشفعك، أي يجيب سؤالك به. وهذا مما يبين أن هذه الحكاية وضعها جاهل بالشرع واللغة وليس لفظها من ألفاظ مالك. إذن عرفنا، واضح أن الآن قول في الحكاية قال استشفع به فيشفعك الله، أن هذا يعني كما قال ابن تيمية هذا جهل باللغة، استشفع به يعني كان يقول توسل به، وهذا يعني كما عرفنا يعني فرق بين اللغة بين التوسل والشفاعة في اللغة. ثم قال: نعم، قد يكون أصلها صحيحا ويكون مالك قد نهى عن رفع الصوت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعا للسنة، كما كان عمر رضي الله عنه ينهى عن رفع الصوت في مسجده، ويكون مالك أمر بما أمر الله به من تعزيره وتوقيره ونحو ذلك ما يليق بمالك أن يأمر به. ومن لم يعرف لغة الصحابة التي كانوا يتخاطبون بها ويخاطبهم بها النبي صلى الله عليه وسلم وعادتهم في كلام العرب وإلا حرف الكلمة عن مواضعه، فإن كثيرا من الناس ينشأ على اصطلاح قومه وعادتهم في الألفاظ ثم يجد تلك الألفاظ في كلام الله أو رسوله أو الصحابة، فيظن أن مراد الله أو رسوله أو الصحابة بتلك الألفاظ ما يريده بذلك أهل عادته واصطلاحه، ويكون مراد الله ورسوله والصحابة خلاف ذلك. هذه قاعدة مهمة الإخوة، هذه قاعدة مهمة، وهي اختلاف الألفاظ، اختلاف الاصطلاحات، فلا بد أن ينتبه المسلم لهذا. فلا بد أن تفهم القرآن والسنة وآثار الصحابة بفهمك لمرادهم، ماذا يقصدون من هذا اللفظ، لا أن تحمل هذا اللفظ على مراد المتأخرين. مثلا من أشهر الأمثلة في هذا، أشهر مثال لفظ الكراهة، فالشيء المكروه عند الناس إيش معناه أو في اصطلاح الفقهاء هو ماذا؟ ليس بمحرم لكنه ماذا؟ يعني يجوز فعله لكن لا يؤجر، يعني الإنسان إذا تركه يحصل على أجر، أما إذا فعله لا يأثم. لكن هذا اللفظ الكراهة عند يعني السلف كثيرا ما يطلقونه على التحريم، من هنا جاء التقسيم كراهة تحريم وكراهة تنزيه. والله تعالى يقول بعد أن ذكر المحرمات في سورة الإسراء، قال كل أولئك، أو قال إن ذلك كان عند رب، قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يعني محرما يكرهه الله. فلما مثلا تأتي مثلا تسمع الإمام أحمد يقول أكره الوضوء في آنية الذهب، ليس المراد أن كره التنزيه، لا، يعني يحرم، أنه محرم. فيأتي بعض الناس من يفهم من هذا لا أن كراهة أنه يجوز، لكنه يعني خلاف الأولى والأفضل، فيغلط على الأئمة. وهكذا في سائر العلوم، في الحديث، في الفقه، في النحو، في كل العلوم، كما ذكر هنا ابن تيمية قال: وهذا واقع لطوائف من الناس من أهل الكلام والفقه والنحو والعامة وغيرهم، وآخرون يتعمدون وضع ألفاظ الأنبياء واتباعهم على معاني أخر مخالفة لمعانيهم، ثم ينطقون بتلك الألفاظ مريدين بها ما يعنونه هم، ويقولون إن موافقون للأنبياء. وهذا موجود في كلام كثير من الملاحدة والمتفلسفة والإسماعيلية ومن ضاهاهم من ملاحدة المتكلمة والمتصوفة، مثل من وضع المحدث والمخلوق والمصنوع على ما هو معلول وإن كان عنده قديما أزليا، ويسمي ذلك الحدوث الذاتي، ثم يقول نحن نقول إن العالم إن العالم محدث وهو مراده. ومعلوم أن لفظ المحدث بهذا الاعتبار ليس لغة أحد من الأمم، وإنما المحدث عندهم ما كان بعد أن لم يكن، يعني المحدث أو المخلوق يعني ليس أزليا وإنما هو خلق بعد أن لم يكن. فهؤلاء يعني بعضهم يعني ممن قال ب يعني أن العالم أزلي، لأنهم يعني لما لم يصفوا الله بصفة من الصفات عطلوا الله عن جميع صفاته، يعني بتلبيس الشيطان، يعني ظنوا أن إثبات الصفات فيه تشبيه لله بخلقه، فقالوا إذن هذا العالم أيضا أزلي. طيب كيف إذا قال يعني هو مخلوق سيثبت شيئا يتعلق بالخالق، يعني يثبت أن الخالق أحدثه وخلقه، فحتى يفر من هذا وقع فيما هو شر منه، فزعم أن العالم يعني أزلي، يعني كما عند الفلاسفة يقولون بقدم العالم، قدم العالم، فسموا هذا العالم أنه محدث، لكن محدث بمعنى أزلي، وهذا تغيير لحقيقة الألفاظ. لفظ محدث تم الشيء الحديث الجديد، لا يمكن أن يكون أزليا قديما منذ يعني لم يسبق بشيء. قال وكذلك يضعون لفظ الملائكة على ما يثبتونه من العقول والنفوس وقوى النفس، هكذا عند الفلاسفة يقول نحن نثبت الملائكة، لكن الملائكة ليس معناها كما هو في الشرع جبريل وميكائيل وخلقت من نور، لا، وإنما يطلقون على العقول وعلى قوى النفس، قوى الخير الموجودة في النفس، يقول هذه الملائكة. ولفظ الجن والشياطين على بعض قوى النفس، وهذا إلى الآن موجود من بعض العقلانيين يتكلم بهذا، يقول معنى الجن كذا ومعنى الشياطين كذا، وهذا من يعني تحريف القرآن وتحريف حقائق الشريعة، كما ذكر ابن تيمية عن الإسماعيلية والباطنية يقولون الصلاة معناها كذا، الحج معناه الحج إلى يعني مشايخهم، الصوم معناه كتم السر، وهكذا يعني يحرفون كل هذه العبادات الشرعية. ثم يقولون نحن نثبت ما أخبرت به الأنبياء وأقر به جمهور الناس من الملائكة والجن والشياطين. قالوا من عرف مراد الأنبياء ومرادهم علم بالاضطرار أن هذا ليس هو ذاك، مثل أن يعلم مرادهم بالعقل الأول وأنه مقارن عندهم لرب العالمين أزلا وأبدا، لأن يطلقون على الرب أنه العقل الأول، والعياذ بالله هذه كلها من الإلحاد في أسماء الله وصفاته. قالوا أنه مبدع لكل ما سواه، أو بتوسطه حصل كل ما سواه، والعقل الفعال عندهم عنه يصدر كل ما تحت فلك القمر، ويعلم بالاضطرار من دين الأنبياء أنه ليس من الملائكة عندهم من هو رب كل ما سوى الله. قال ويعلم بالاضطرار من دين الأنبياء أنه ليس من الملائكة عندهم من هو رب كل ما سوى الله، ولا رب كل ما تحت فلك القمر، ولا من هو قديم أزلي أبدي لم يزل ولا يزال. المهم أن هذه الصلاحات اخترعوها وأطلقوها على حقائق يعني مبتدعة. قال ويعلم أن الحديث الذي يروى أول ما خلق الله العقل حديث باطل عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه لو كان حقا لكان حجة عليهم، فإن لفظه أول ما خلق الله العقل بنصب الأول على الظرفية، فقال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، فقال وعزتي ما خلقت خلقا أكرم علي منك، فبك آخذ وبك أعطي وبك الثواب وبك العقاب. وروي لما خلق الله العقل، طبعا أحاديث الواردة في العقل كلها ضعيفة لا يثبت منها شيء، قال في الحديث لو كان ثابتا كان معناه أنه خاطب العقل في أول أوقات خلقه، يعني أولية نسبية، ليس أول شيء خلقه الله، بل أول ما خلق قال له كذا، كما في حديث القلم الصحيح أول ما خلق الله القلم قال له اكتب إلى آخره. قال وأنه نعم خلق قبل غيره، وأنه تحصل بهذه الأمور الأربع على كل المصنوعات. والعقل في لغة المسلمين مصدر عقل، يعقل عقلا يراد به القوة التي بها يعقل، وعلوم وأعمال تحصل بذلك، لا يراد بها قط في لغة جوهر قائم بنفسه، فلا يمكن أن يراد هذا المعنى بلفظ العقل، مع أن قد بينا في موضع آخر أو في مواضع أخرى فساد ما ذكروه من جهة العقل الصريح، وأن ما ذكروه من المجردات والمفارقات ينتهي أمرهم فيه إلى إثبات النفس التي تفارق البدن بالموت، وإلى إثبات ما تجرده النفس من المعقولات القائمة بها، فهذا منتهى ما يثبتونه من الحق في هذا الباب. نعم، لما يتكلمون عن الروح وعن العقل يعني غاية ما عندهم هو هذا، إثبات النفس التي تفارق البدن بالموت، وإلى إثبات ما تجرده النفس من المعقولات القائمة بها، فهذا منتهى ما يثبتونه من الحق في هذا الباب. قال المقصود هنا أن كثيرا من كلام الله ورسوله يتكلم به من يسلك مسلكهم ويريد مرادهم لا مراد الله ورسوله، كما يوجد في كلام صاحب الكتب المظنون بها وغيره، مثل ما ذكره في اللوح المحفوظ حيث جعله النفس الفلكية، ولفظ القلم حيث جعله العقل الأول، ولفظ الملكوت والجبروت والملك حيث جعل ذلك عبارة عن النفس والعقل، ولفظ الشفاعة حيث جعل ذلك فيضا يفيض من الشفيع على المستشفع، وإن كان الشفيع قد لا يدري، وسلك في هذه الأمور ونحوها مسالك ابن سينا، مسالك ابن سينا كما قد بسط في موضع آخر. والمقصود هنا ذكر من يقع ذلك منه من غير تدبر منه للغة الرسول صلى الله عليه وسلم، كلفظ القديم، فإنه في لغة الرسول التي جاء بها القرآن خلاف الحديث وإن كان مسبوقا بغيره. نعم، فإنه في لغة الرسول التي جاء بها القرآن، إيش معنى القديم؟ معناه يعني خلاف الحديث، وإن كان مسبوقا بغيره، ما يمنع أن يكون القديم مسبوقا بغيره، بخلاف لفظ الأول، الأول من أسماء الله فليس قبله شيء، أولية مطلقة. أما القديم يعني بعضهم يخبر عن الله أنه القديم، لكن ليس من أسماء الله القديم. لماذا؟ لأن القديم لا يستلزم أن يكون الأول، قد يكون قديما لكن هناك من هو أقدم منه وهو الأول. قال كقوله تعالى حتى عاد كالعرجون القديم، قال تعالى عن إخوة يوسف تالله إنك لفي ضلالك القديم، وقوله تعالى فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباءكم الأقدمون. وهو عند أهل الكلام عبارة عما لم يزل أو عما لم يسبقه وجود غيره إن لم يكن مسبوقا بعدم نفسه، فعند أهل الكلام من القديم بمعنى الأول، لكن في لغة القرآن في لغة الشرع ليس معنى القديم أنه لا يكون مسبوقا بغيره، العرجون القديم كان مسبوقا يعني غيره وهكذا. قال واجعلونه إذا أريد به هذا من باب المجاز، ولفظ المحدث في لغة القرآن يقابل لفظ القديم في القرآن، هكذا يعني عندهم، كذلك لفظ الكلمة. آسف يعني لفظ المحدث نعم يقابل لفظ القديم في القرآن، نعم يعني عكس القديم محدث، يعني جديد. ولفظ وكذلك لفظ الكلمة في القرآن والحديث وسائر لغة العرب إنما يراد به الجملة التامة. الآن إذا سمعت كلمة ظنها كلمة واحدة يعني مفرد، مثل مثلا كلمة سقف، كلمة سماء، كلمة قال، هذه كلمة. لكن في القرآن والسنة المقصود بالكلمة الجملة التامة. قال كقوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هاتان كلمتان، سبحان الله وبحمده كلمة، سبحان الله العظيم كلمة أخرى. لكن في الصلاح النحوي الآن يقول كلمة يعني سبحان كلمة، لفظ الجلالة كلمة، الواو كلمة حرف، وبحمده كلمة، سبحان هكذا. لكن هذا خلاف يعني الحقيقة الشرعية. إذا كان مجرد اصطلاح ما يضر، يعني هذا اصطلاح في النحو لا يؤثر في حكم شرعي لا يضر، لكن بشرط أنك ما تأتي في الأحكام في النصوص الشرعية وتفهم يعني تنزل معنى الكلمة على يعني ما فهمته عند النحويين فتنزله على تنزل هذا المعنى على النصوص الشرعية. هذا هو يعني الذي ينبغي أن ينتبه له الإنسان. قال وقوله: إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. هذه كلمة يعني جملة. ومنه قوله تعالى: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، لكلمة. قوله تعالى: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، وأمثال ذلك. ولا يوجد لفظ الكلام في لغة العرب إلا بهذا المعنى. والنحاة اصطلحوا على أن يسموا الاسم وحده والفعل والحرف كلمة، ثم يقول بعضهم قد يراد بالكلمة الكلام، فيظن من اعتاد هذا أن هذا هو لغة العرب، أن هذا هو لغة العرب. وكذلك لفظ ذوي الأرحام في الكتاب والسنة يراد به الأقارب من جهة الأبوين، فيدخل فيهم العصبة وذوي الفروض، وإن شمل ذلك من لا يرث بفرض ولا تعصيب. الأقارب من جهة الأبوين، الخال الخالة، عن ليسوا من الورثة من ذوي الأرحام، وإن شمل ذلك من لا يرث بفرض ولا تعصيب. ثم صار ذلك في اصطلاح الفقهاء اسما لهؤلاء دون غيرهم. أصبح ذوي الأرحام معناه إيش؟ يعني غير أصحاب الفروض غير العصبات، أصبح ذوي الأرحام فقط الخال والخالة. أما يقول لك العم هذا ليس من الأرحام بل هو من أصحاب الفروض مثلا، هذا نعم هذا الصلاح عند أهل المواريث، لكن لا شك أن الأرحام يشمل هذا كله. قال ثم صار ذلك في الصلاح الفقهاء اسما لهؤلاء دون غيرهم، فيظن من لا يعرف إلا ذلك أن هذا هو المراد بهذا اللفظ في كلام الله ورسوله وكلام الصحابة. ونظائر هذا كثيرة، ونظائر هذا كثيرة، وهذا تجده في كل العلوم، وهذا جدا يعني مؤثر. لأنك أنت إذا ما فهمت يعني أو فهمت اللفظ بمعنى يعني في نفسك على خلاف مراد المتكلم لن تفهم الكلام الذي أمامك على الوجه الصحيح، لن تفهم المراد العالم بكلمته. فلا بد أولا أن تعرف اصطلاح هذه الكلمة عند العالم نفسه. نعم. قال ولفظ التوسل والاستشفاع ونحوهما دخل فيها من تغيير لغة الرسول وأصحابه ما أوجب غلط من غلط عليهم في دينهم ولغتهم. والعلم يحتاج إلى نقل مصدق ونظر محقوق. نقل مصدق نقل عن الله ورسوله يعني نقل عن معصوم، أو نظر محقوق يعني نظر يعني تعليل يعني مبني على قواعد صحيحة يعني يكون بحق. والمنقول عن السلف والعلماء يحتاج أو نعم يحتاج أو نعم يحتاج إلى معرفة بثبوت لفظه ومعرفة دلالته. نعم، المنقول عن السلف والعلماء يحتاج أولا إلى معرفة بثبوت لفظه هل هذا ثابت أو لا بالإسناد، ثم معرفة دلالته هل يدل على هذا المعنى أو لا. فلا بد من نظرين، بخلاف القرآن. القرآن يعني نقل إلينا بالتواتر فقد ننظر في دلالته، أما المنقول يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف والعلماء يحتاج أولا النظر إلى ثبوته ثم النظر إلى دلالته، كما يحتاج إلى ذلك المنقول عن الله ورسوله، فهذا ما يتعلق بهذه الحكاية. ثم قال: ونصوص الكتاب والسنة متظاهرة بأن الله أمرنا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان، فهذا مما اتفق عليه المسلمون، وكذلك رغبنا وحضنا في الحديث الصحيح على أن نسأل الله له الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده، فهذه الوسيلة التي شرع لنا أن نسألها الله تعالى كما شرع لنا أن نصلي عليه ونسلم عليه هي حق له، كما أن الصلاة عليه والسلام حق له صلى الله عليه وسلم. والوسيلة التي أمرنا الله أن نبتغيها إليه هي التقرب إلى الله بطاعته، هذا يدخل فيه كل ما أمرنا الله به ورسوله، هذا مر معنا. هذه الوسيلة لا طريق لنا إليها إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان وطاعته. ثم قال: وأما التوسل بدعائه وشفاعته كما يسأله الناس يوم القيامة أن يشفع لهم، وكما كان الصحابة يتوسلون بشفاعته في الاستشفاء وغيره، مثل توسل الأعمى بدعائه حتى رد الله عليه بصره بدعائه وشفاعته، فهذا نوع ثالث، هو من باب قبول الله دعاءه وشفاعته لكرامته عليه، فمن شفع له الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا له فهو بخلاف من لم يدعو له ولم يشفع له. ولكن بعض الناس ظن أن توسل الصحابة به كان بمعنى أنهم يقسمون به ويسألون به، فظن هذا مشروعا مطلقا لكل أحد في حياته ومماته، وظنوا أن هذا مشروع في حق الأنبياء والملائكة، بل وفي الصالحين وفي من يظن فيهم الصلاح وإن لم يكن صالحا في نفس الأمر. نعم، هذا كله مر معنا، وليس في الأحاديث المرفوعة في ذلك حديث في شيء من دواوين المسلمين التي يعتمد عليها في الأحاديث، لا في الصحيحين ولا في الكتب في كتب السنن ولا المسانيد المعتمدة كمسند الإمام أحمد وغيره، وإنما يوجد في الكتب التي عرف أن فيها كثيرا من الأحاديث الموضوعة المكتوبة التي يختلقها الكذابون، بخلاف من يغلط في الحديث ولا يتعمد الكذب، فإن هؤلاء توجد الرواية عنهم في السنن ومسند الإمام أحمد ونحوه، يعني الراوي الذي يخطئ أحيانا يهم أحيانا فروايات توجد في كتب السنة، بخلاف الروايات الكذابين. قال: بخلاف من يتعمد الكذب فإن أحمد لم يروي في مسنده عن أحد من هؤلاء، وتنازع، ولهذا تنازع الحافظ أبو العلاء الهمداني والشيخ أبو الفرج بن الجوزي هل في المسند حديث موضوع، فأنكر الحافظ أبو العلاء أن يكون في المسند حديث موضوع، وأثبت ذلك أبو الفرج، وبين أن فيه أحاديث قد علم أنها باطلة ولا منافاة بين القولين. فإن الموضوع في اصطلاح، الآن ابن تيمية استطرد في مسألة في المصطلح، قال: فإن الموضوع في اصطلاح أبي الفرج هو الذي قام دليل على أنه باطل، وإن كان المحدث به لم يتعمد الكذب بل غلط فيه فالموضوع في اصطلاح ابن الجوزي ما يشترط أن يكون في السند راوي يعني قيل عنه كذاب، لا، لو ثبت بالقرائن أن هذا الحديث مستحيل أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم خلاص يكفي أن هذا موضوع، حتى لو كان الراوي يعني صدوق أو ضعيف، وهذا هو الذي عليه الصلاح المتقدمين، هذا تجده عند المتقدمين. اليوم مر معنا يعني حديث، أي حديث مر معنا في البلوغ، إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه مثلا، هذا الحديث قال أبو حاتم جاء من طرق كلها منكرة موضوعة مثلا، ورجح إرسال الحديث كما رجح هذا الإمام أحمد كذلك أنه مرسل، يعني هذا من الصناعة الحديثية، وإن كان هو حديث مشهور ويعني معناه صحيح، لكن من الصناعة الحديثية صحيح فيه الإرسال، أما الطرق الموصولة كلها يعني جاء عن أبي حاتم أنه قال موضوع في الطرق، مع أن الطريق ما فيها يعني راوي ضعيف، ما في راوي آسف يعني كذاب، قد يكون فيه ضعيف مدلس. فابن الجوزي يقصد هذا، أن في المسند أحاديث موضوع من هذا الباب. نعم، قال: ولهذا روى في كتابه في الموضوعات أحاديث كثيرة من هذا النوع، وقد نازعه طائفة من العلماء في كثير مما ذكره، وقالوا إنه ليس مما يقوم دليل على أنه باطل، بل بينوا ثبوت بعض ذلك، هذا يكون على حسب الاجتهاد والاختلاف في القرائن. لكن الغالب على ما ذكره في الموضوعات أنه باطل باتفاق العلماء. صحيح، من كتاب الموضوعات كتاب يعني عظيم في بابه. وأما الحافظ أبو العلاء وأمثاله فإنما يريدون بالموضوع المختلق المصنوع، يريدون بالموضوع المختلق المصنوع الذي تعمد صاحبه الكذب، والكذب كان قليلا في السلف. نعم، وبالفعل قد ما تجد في المسند يعني راوي قيل عنه كذاب، هذا يكون في الكتب التي جاءت بعد ذلك، وحتى كما ترى في الكتب الستة يعني نادر من يعني قليل يعني قالوا حديث حديثين عند الترمذي أو عند ابن ماجه، نعم تكثر شيئا ما، لكن في الغالب ما تجد أحاديث موضوعة مكذوبة في السنن الأربعة مثلا. أما الصحابة فلم يعرف فيهم ولله الحمد من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، كما لم يعرف فيهم من كان من أهل البدع المعروفة كبدع الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة، فلم يعرف فيهم أحد من هؤلاء الفرق، ولا كان فيهم من قال إنه أتاه الخضر فإن خضر موسى مات كما بين هذا في غير هذا الموضع. والخضر الذي يأتي كثيرا من الناس إنما هو جني تصور بصورة إنسي أو إنسي كذاب، ولا يجوز أن يكون ملكا مع قوله أنا الخضر، فإن الملك لا يكذب وإنما يكذب الجني والإنسي. وأنا أعرف ممن أتاه الخضر وكان جنيا مما يطول ذكره في هذا الموضع. طبعا ابن تيمية يعيش هذه الهموم، تجده يستطرد فيها لأنه هذا كان هم في زمانه، يدعي كثير من الناس أنه جاء الخضر وكذا. قال ثم قال وكان الصحابة أعلم من أن يروج عليهم هذا التلبيس، وكذلك لم يكن فيهم من حملته الجن إلى مكة وذهبت به إلى عرفات ليقف بها كما فعلت ذلك بكثير من الجهال والعباد وغيرهم، ولا كان فيهم من تسرق الجن أموال الناس وطعامهم وتأتيه به، فيظن أن هذا من باب الكرامات كما قد بسط الكلام على ذلك في مواضع. وأما التابعون فلم يعرف تعمد الكذب في التابعين من أهل مكة والمدينة والشام والبصرة، بخلاف الشيعة فإن الكذب معروف فيهم، وقد عرف الكذب بعد هؤلاء في طوائف. وأما الغلط فلا يسلم منه أكثر الناس، بل في الصحابة من قد يغلط أحيانا وفيمن بعدهم. ولهذا كان فيما صنف في الصحيح أحاديث يعلم أنها غلط، وإن كان جمهور متون الصحيحين مما يعلم أنه حق. نعم، فالحافظ أبو طبعا هذه ما جاء الانتقاد فيه على البخاري ومسلم كما هو معروف في كتاب الزام التبع الدار قطني، يعني ألفاظ يسيرة جدا. قال فالحافظ أبو العلاء يعلم أنها غلط، والإمام أحمد نفسه قد بين ذلك وبين أنه رواها لتعرف. نعم، وهذا قليل يأتي في المسند أحيانا تنبيه من الإمام أحمد، بخلاف ما تعمد صاحبه الكذب. ولهذا نزه أحمد مسنده عن أحاديث جماعة يروي عنهم أهل السنن كأبي داود الترمذي، مثل مشيخة كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده، وإن كان أبو داود يروي في سننه منها، فشرط أحمد في مسنده أجود من شرط أبي داود في سننه. هذه فوائد في علم المصطلح معرفة الكتب، فتلاحظ أن رجال أحمد في المسند يعني أجود ويعني أوثق من رجال أبي داود في سننه، ورجال النسائي يعني أجود وأجود، لأن النسائي كان شديدا في الرجال خاصة في المجتبى في السنن الصغرى. والمقصود أن هذه الأحاديث التي تروى في ذلك من جنس أمثالها من الأحاديث الغريبة المنكرة، بل الموضوع التي يرويها من يجمع في الفضائل والمناقب الغث والسمين. الأذان نقف هنا، و أستسمحكم الإخوة بالنسبة لي ما أدري يعني نحن قلنا سنأخذ رسالة ابن أبي زيد، لكن لعلنا نعم يعني إن شاء الله الرسالة يكون وقتها العصر، أما المغرب نكمل الفتاوى إن شاء الله الدرس القادم، لعله يكون آخر درس أو الأسبوع الذي بعد الله أعلم. فإذا العصر نتوقف عن بلوغ المرام ويكون فقط رسالة ابن أبي زيد في الصيام. أما المغرب نكمل الفتاوى إن شاء الله، نقرأ من الفتاوى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.